بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبو القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. أول ما يقابلنا في هذا الكون هو النظام والحكمة التي تدل على عظمة الحق سبحانه وتعالى. أول شيء يقابل الإنسان المتأمل في هذا الكون يجد هناك نظام قائم على حالة من التوازن والاعتدال. الطاقات سبحان الله كلها متوازنة وكلها تعمل على هذا الأساس لتحقق العدالة الإلهية في الكون، تحقق العدالة. النجوم، المجرات، الكواكب، الطاقات الكونية التي تدور في الفضاء، الطاقات في الإنسان، في جسم الإنسان، الطاقات المادية قائمة على هذا الأساس، على التعادل والاعتدال والتوازن. الطاقات في النفس، هذه طاقات البدن تقوم على هذا الأساس، طاقات النفس لأن النفس لها طاقات كما أن الجسم له طاقات. نحن نعرف أن حالات البدن على سبيل المثال ستة أوضاع للبدن، إما أن يكون صاحيا سليما معافى، وإما أن يكون سقيما، أو يكون نائما، أو يكون يقظا، أو يكون حيا أو ميتا. هذه حالات ستة لبدن الإنسان، إما في نوم أو يقظة، اثنين، صحة أو مرض صاروا أربعة، حياة أو موت صاروا ستة. الروح نفس الشيء، روح الإنسان نفس الترتيب والتعادل موجود، فهي إما صحيحة باليقين، روح صحيحة، نفس صحيحة باليقين، وإما مريضة بالشك. لاحظ المعنى الدقيق. وإما يقظة لحالتها بالوعي والرشد، ونومها غفلتها، النوم انها غافلة، ما في ناس غافلون، وموتها بالجهل وحياتها بالعلم. شوف الحالات نفسها. ومن عجيب صنع الله سبحانه وتعالى انك عندما تلاحظ هذه الطاقات في بدن الانسان، في البدن نفسه، كل طاقة تحتاج الى ممارسة لتقوى، وإذا تركتها ضعفت، حتى الرجلين، هذه الرجل إذا ما تمشي عليها تضعف، اليد إذا لم تحركها تضعف. طاقات النفس كذلك، طاقة الكرم إذا لم تمارس الكرم وتعطي الناس وتتفقد الفقراء والمساكين تموت طاقة الكرم في الإنسان. طاقة الشجاعة، طاقة سميها وإن كان يطلق عليها غريزة لكن قل طاقة، طاقة الشجاعة إذا لم يمارسها الإنسان ويدافع عن قضية مقدسة ويدافع عن الحق تموت الشجاعة. وكلما ماتت طاقة نبتت مكانها طاقة ضدها بالضبط. لاحظوا، إذا ماتت طاقة الكرم لازم المكان ما يكون فراغ فيه، يعني الفراغ ما إلى وجود في الكون. هذا الرأس إذا ما في إيمان، القلب إذا ما في إيمان بالله يؤمن بالبقرة في الهند لما تمر عليه في الشارع يسجد لها، لأن لا يمكن لإنسان أن يعيش حالة فراغ، ما موجود فراغ. هذه الخطورة هنا، ولذلك في مناهج التربية في الإسلام الإشارة إلى هذا المعنى، الإشارة إلى هذا المعنى. إذا ماتت الطاقة الخيرة نبتت مكانها طاقة شريرة، إذا مات الصدق نبت الكذب. ما يصير واحد ما يصدق وما يكذب، هذا ما موجود، إما صادق أو كاذب، إما مع الحق أو مع الباطل، إما الإنسان منشرح الصدر أو منقبض الصدر، إما شجاع أو جبان. هل معنى هذا؟ مؤمن أو كافر، أمين أو خائن. الأمانة طاقة، في الأمانة لها طاقة موجودة. إذا أنا حركت نفسي نحو الأمانة وبدأت أمارس الأمانة نبتت الأمانة، مثل الشجر، كلمة طيبة كشجرة طيبة. لكن إذا لم أمارس الأمانة انطفأت وماتت شجرة الأمانة ونبتت مكانها شجرة خيانة. اللسان إذا لم تعوده على الصدق وعلى الكلمة العذبة الحلوة، عذوبة المنطق وجمال الكلام، إذا لم تعود اللسان فيتعود اللسان على الخنا وعلى الفحش وعلى السباب وعلى القذف. هذه حالة عجيبة موجودة حقيقة، وهي مدهشة، يعني تأخذ بألباب العقول بمجامع القلوب للإنسان الذي يريد أن يعرف، يريد أن يعرف ويتعرف إلى أين يصل، وين هو ماشي، في أي اتجاه. فهناك حالة توازن في الكون، في الإنسان، في الجسم، في العائلة. الله سبحانه وتعالى جعل حالة التوازن بين الرجل والمرأة، هنا دقة في التحرك بين الرجل والمرأة حتى يحدث هذا التحرك، يحدث جوا من التربية، من الرحمة، من العاطفة، من المحبة للأطفال وللأسرة وللعائلة. لاحظ المعنى الدقيق. في المجتمع كذلك، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذا يأمر هنا. بعد ذلك يقول وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أمر ونهي، والأمر والنهي موجه للإنسان فقط. الله ما يأمر الحيوان وينهاه لأنه عنده غريزة وماشي فيها، الأمر والنهي للإنسان لأنه التربية قائمة على هذا الأساس. لما عندك أمر ونهي في الداخل، في داخل النفس حالة محتملة للأمر والنهي، افعل هذا لا تفعل هذا، اشرب هذا لا تشرب هذا، قل هذه الكلمة لا تقل هذه الكلمة، وهكذا وهكذا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، لاحظ الجانب الإيجابي كيف. بعد ذلك قال وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، تدرج أيضا. إذا تلاحظون العدل مصدره العقل، الإحسان للعاطفة، إيتاء ذي القربى الرحمة، يعني مستوى رفيع. في المقابل منحدر، وينهى عن الفحشاء ظلم النفس، العمل القبيح، الإنسان يعمل عمل قبيح مع نفسه لا يراه أحد، هذه فحشاء. المنكر الذي يظهره، يعمل عمل ولكن يظهره للآخرين بحيث على الآخرين أن يمنعوه، أن ينكروا عليه ذلك، هذا معناه طلع. في حالة الفحشاء بينه وبين نفسه عند نوع من الحياء، فيستغفر الله سبحانه وتعالى. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. واحد بينه وبين رب العالمين يستغفر الله، لأن الإنسان ليس معصوم. ولذلك ممنوع حتى نقل الفاحشة نقلها إلى المجتمع ممنوع. ودقة الإسلام على ذلك وعلى حفظ كرامة الإنسان وأعراض الناس، وما يسمح لأحد أن ينقل أي كلمة. لو أنك أنت رأيت إنسان على فاحشة، أنت رأيت هذا الإنسان، هل يحق لك أن تنقل هذا الكلام؟ لا، ما يحق لك تنقل هذا الكلام. ولو نقلته، لو واحد نقل كلام أن فلان على فاحشة، الحاكم الإسلامي يجلده 80 جلدة، يجلد الناقل مو صاحب الفاحشة. لأن الفاحشة ما تثبت إلا بأربعة شهود يكونون حاضرين. إذا أربعتهم جاءوا، واحد تأخر في الطريق وثلاثة وصلوا إلى الحاكم والرابع تأخر، أربعتهم يضربهم. يعني المسألة ليست هكذا على كيف الإنسان يحكي ويتكلم ويهدم بيوت ويهدم عوائل. إحنا صايرة عندنا هذه القضايا مثل الماء، اتهام الناس، هتك الأعراض، كسر شخصية الإنسان والعياذ بالله. لذلك يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. هذا إذا هو شايف بعينه، الله يقول إذا يحب ينقل، اللي شايفه بعينه ينقل له عذاب أليم. فكيف إذا واحد ما شايف شيء؟ هذا وين يكون؟ على رأسه بنار جهنم، ما إلى علاج أبدا. بعض الناس ما لهم علاج، شوفوا يقعد من الصبح الشمشم، ماذا حصل لهذا، ماذا حصل لذاك، ماذا حصل. وما أنت والناس، التفت إلى نفسك، التفت إلى نفسك، ابني نفسك أنت أولا. لماذا الغيبة حرام أساسا؟ لأنها من الفحشاء والمنكر والبغي. الإنسان بهذا الجانب يترك نفسه ويبدأ يتحدث عن الآخرين، لأن الغيبة تشغل الإنسان عن بناء نفسه، فيبقى يبحث عن أخطاء الناس، يتصيد أخطاءهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء، هذه بينه وبين نفسه، والمنكر الذي يظهره للناس، والبغي، البغي يتطاول ويظلم الآخرين. يعظكم لعلكم تذكرون. لاحظ على هذا المعنى أيها الأحبة، المجتمع الإسلامي مجتمع طاهر، مجتمع طيب، القلوب موحدة هكذا، مرتبطة برباط الإيمان، برباط التقوى، برباط الحب والمودة، قلوب هكذا. من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. حتى هذه الحالة تعيش أكثر، إذا أصبحت ما اهتميت بأمور المسلمين، حتى غير المسلمين، حتى غير المسلمين. من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. إحساس بالمسؤولية، إن ربي حالة الشعور والإحساس بالمسؤولية، إن ربيها في داخلنا في نفوسنا، نعرف أن المسألة أكبر من أن يعيش الإنسان في حدود بدنه ويلهث وراء حاجات الجسم وحاجات البدن. حاجات البدن محدودة ومعروفة، لكن يلتفت إلى حاجات الروح، إلى الرسالة المقدسة التي يحملها، هكذا وهكذا. سبحان الله، فنتيجة هذا التعادل جعل الله في كل شيء في الوجود حالتين متعاكستين، حالة جذب أخذ وحالة عطاء. كل شيء إذا تلاحظوا، حتى الصخرة، حتى هاي الصخرة اللي تشوفها صماء أمامك، الحجر فيه حالة جذب وحالة طرد، القوة الجاذبة والقوة الطاردة عن المركز. النبات كذلك يأخذ ويعطي، هاي الشجرة شوف ماذا تأخذ وماذا تعطي، تعطي الهواء والفاكهة، وتأخذ هذه العناصر الكيماوية وتأخذ القضايا الأخرى. فهناك حركة هكذا، تعادل، أخذ وعطاء، أخذ وعطاء. الحيوان كذلك، هذه الحالة موجودة عند الحيوان لكن بصورة رضا وغضب، صورة رضا وغضب، يرضى الحيوان ويغضب. رضاه وغضبه خاضع لغريزته أيضا، ليكون تعادل وتوازن. حقيقة سبحان الله كنت أقرأ معلومة جيدة في مجلة علمية عن الغابة، عن الغابات. نحن أحيانا نقول أن هذا قانون الغابة أو قانون الغابات أو كذا، بينما عندما تأتي إلى الغابة تجد النظام جعله الله في الغابة ما إلى نظير أبدا. شوف هذا السبع مثلا، السبع يحمل على طريدته، يأخذ الطريدة يذبحها يقتلها يفترسها، هو ما يقرب إلها صورة، هذه حتى فيلم علمي، ما يقرب إلها إلا أن تأتي زوجته وأولاده أشباله يأكلون، هو واقف يطلع عليهم إلى أن انتهوا من الطعام، هو أكل ثم يبتعد. فبعد ذلك تأتي الذئاب تأكل وتذهب، بعد ذلك الثعالب، فتبقى العظام، لاحظ، تبقى العظام يحمل عليها النمل الأبيض في لحظات يعني أسرع من رمشة العين. حقيقة لما تلاحظها الصورة العلمية متباطئة، تبقى هكذا في لحظات، وإذا الأرض نظيفة وكأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر، هكذا نظام في منتهى الدقة. ما في شيء فوضى في هذا الكون، ولا يوجد شيء عبث أبدا. لذلك هذه الحالة اللي موجودة عند الحيوان، حالة الرضا والغضب خاضعة لغريزته، نفسها عند الإنسان جعلها الله، لكنها تخضع لعقل الإنسان، لسلطة العقل، حتى يكون توازن والاعتدال موجود. الغرائز والطاقات في حالة الغضب أين تتجه، وفي حالة الرضا أين تتجه، في حالة الحب أين تتجه، وفي حالة البغض أين تتجه، لاحظوا، في حالة الخوف أين تتجه، في حالة الرجاء أين تتجه. هذا علم النفس في مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. ومن هنا نجد أن الأسرة، وجود الأسرة يشبع هذه الحالات ويهذب هذه الطاقات، ويجعل كل طاقة تذهب في طريقها الصحيح. طاقة الغريزة الجنسية في الأسرة منظمة، طاقة الرحمة منظمة، طاقة العلم منظمة، النعمة منظمة، التركيز سبحان الله هكذا. فإذا كانت قضية الرضا والغضب خاضعة للعقل، فمعناه أن هذا الإنسان يرضى لرضا الله ويغضب لغضب الله سبحانه وتعالى. في مستوى، يوجد مستوى أكبر من هذا، المستوى يصل فيه الشخص إلى أن الله يرضى لرضاه، يعني الله يكرم هذا الإنسان فيجعل رضا هذا الإنسان هو الميزان. هذا طبعا مستوى رفيع، ما أدري التفت للمعنى ولا ما التفت، تفتين شلون؟ مع العقل رضاي رضا الله، رضاي من رضا رب العالمين، لا أرضى بما يسخط الله، لا أرضى بما يرضي الله سبحانه وتعالى. لكن مستوى أكبر من هذا المستوى يصل إلى درجة أن الله يرضى لرضا ذلك الشخص، إن الله ليرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضب فاطمة. تقرأ هذا الحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. لماذا؟ معناه قمة التوازن وقمة العدالة وقمة الحق هناك، تراها مصورة أمامك واضحة في بيت علي وفاطمة عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، بحيث كل الكون وكل حركة الكون السماوات والأرض قائمة على هذا الأساس. هذا بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الأسوة والقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهذه القدوة وهذه الأسوة وهذا التوجه الدقيق الذي نمشي به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحياة بعينها. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثم يقول: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون. فوين مصدر الحياة؟ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يقول: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إذن الحياة من القلب، الحياة حياة القلوب. إذا مات القلب مات الإنسان. ما أقصد القلب هذا الذي يوزع الدم على جسم الإنسان، القلب الذي يريده القرآن الكريم مع العقل والفطرة والرحمة والمحبة والمعرفة واليقين والعلم، هذه كلها تجمعها تتجه بهذا الاتجاه. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا البيت الطاهر، أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا حتى يحصل التوازن والاستقامة والاعتدال في المجتمع، ما يكون تطرف ولا يكون جهل ولا يكون ظلم في المجتمع. ومن هنا كانت إمامة أهل البيت فريضة مقدسة. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. وفي القرآن الكريم: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، كل أناس ندعوهم بإمامهم يوم القيامة. فما دام الله يدعو كل أمة بإمامها فمعناه نحن مسؤولون عن معرفة الإمام. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. الآن تعال إلى المعرفة وشوف المعنى الدقيق فيها. كلما يزداد الإنسان إيمانا وطهرا وصفاء من الداخل يزداد قدرة على المعرفة، يعرف من هو هذا. إذا يذكره يذكر الحبيب المصطفى تفيض عيناه بالدموع. ليش؟ لأن المعرفة زادت. لاحظ كيف؟ يعقوب النبي عندما كان يبكي على ولده يوسف له معرفة بالله وبالرسالة التي يحملها يوسف وبيوسف، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. بعد ذلك يقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. لاحظوا الدقة في التعبير، وأعلم من الله ما لا تعلمون. هذا البيت الطاهر الذي جعل الله مودتهم فريضة في القرآن: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا الصوت الفكر العظيم أطلقه الله سبحانه وتعالى على لسان الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فخاطبه الحق، الله خاطب الحبيب المصطفى بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر من فوعل كثير، لما تأخذها إلى فوعل تصير كوثر، يعني هذه الكثرة، الخير، الجمال، العلم، النور، الإيمان لا حدود له، ما لها حدود، لا يعلمها إلا الله، ما يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى. وبالفعل أنا أقرأ حديث مثلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يتكلم عن فضائل الإمام علي سلام الله عليه، وأنتم تعلمون من هو علي بن أبي طالب، ناصر الإسلام بيده ولسانه وقلبه، هذا الإمام العظيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ليلة الإسراء والمعراج: رأيت إبلا تحمل فضائل علي بن أبي طالب لا يعلم أولها ولا آخرها إلا الله سبحانه وتعالى. هذه المعرفة، معرفة أهل البيت، معرفة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء. فتأتي الكتب، كتب التاريخ، عداء بني أمية على سبيل المثال، لصد هذا البيت يبدأ الكتاب الذين يكتبون، يأتي لإنسان مجرم غارق في الجريمة وغارق في الدماء يلمع صورته، مثل يزيد بن معاوية، المعاوية بن أبي سفيان، لاحظ كيف يلمع صورته. لكن لما يأتي إلى أهل البيت يحاول أن يعتم عليهم، ما يعطيهم ذيك الصورة الصحيحة، لا، إذا تكلم عنهم يتكلم أنه حياة الإمام علي مع الزهراء ما كانت حياة مستقيمة، كان يغضبها وتغضبه، وكان يزعل عنها ويغضب عليها، وخرج من بيت فاطمة وهو زعلان على فاطمة، ونام في المسجد، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد التراب على جسم الإمام وقال قم يا أبا تراب، وبعدين أصلح بينه وبين فاطمة. هاي الأخبار هكذا، علي حق وفاطمة حق، وهل هناك تضارب بين حقين؟ هل رأيت حق ضد حق آخر يكون؟ لذلك يقول الإمام علي، يقول والله ما أغضبت فاطمة، والله ما أغضبتها ولا أكرهتها على شيء، ولقد كنت أنظر إليها فتنجلي عني الهموم والأحزان. يتحدث عن فاطمة صلوات الله وسلامه عليه. أو يأتي مثلا المؤرخون هكذا، يعني قضايا صنعوها بحيث أصبحت حقيقة، أنت تعيشها حقيقة لكنها ما إلها واقع أبدا، لما تدرسها تشوف ما إلها واقع. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من البنات إلا فاطمة، ما عنده بنين، أبناؤه ماتوا، وبنات ما عنده إلا الزهراء. تجي الآن تشوف الكتاب يكتبون أن بنات النبي رقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة، لماذا؟ حتى يبين لك أنه قضية فاطمة الزهراء وتزوجها الإمام علي هذه ليست فضيلة كبيرة. في قسم آخر تزوجوا اثنين، واحد من الصحابة تزوج اثنتين من بنات رسول الله، تزوج رقية وتزوج أم كلثوم. بينما لما تسلط الضوء بس تأخذ المصادر، اسمع حبيبي، احنا معانا الآن ملايين الناس يشاهدون، التفتوا، هاي القضايا اللي أبينها لكم، تأخذ المصادر، وهذه دراسة للتاريخ حتى تعرف الحقائق، كل المصادر التي تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده 4 بنات، اجمع المصادر كلها وسلط عليها الأضواء. شوف، خذ لك ورقة وقلم واكتب كتب التاريخ، كتب الحديث كلها تقول أن أول أبناء النبي القاسم، ما نقول يا أبا القاسم، خديجة أول ما وضعت وأنجبت القاسم، بعدين الطاهر، بعدين عبد الله، 3 أولاد، 3 بنين، 3 بنين. ثم إذا البنات موجودات زينب ورقية وأم كلثوم، فجئنا بعد القاسم وعبد الله والطاهر. هذه بس التفت إلى الملاحظة. شوف الآن لاحظ المعنى وين وصلنا. أول ملاحظة اللي تدرسها دراسة دقيقة، الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج وعمره 25 سنة، ونزل عليه الوحي وعمره 40 سنة، يعني 14 سنة، 14 سنة من زواج النبي إلى نزول الوحي. طيب، فإذا خديجة وضعت القاسم والطاهر وعبد الله وزينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة الزهراء سلام الله عليها خلال 14 سنة، هذه مو صحيح؟ خلال 14 سنة، لأنه تزوجها عمره 25، نزل عليه الوحي عمره 40 سنة. احنا عندنا عقل ولا ما عندنا عقل ومنطق وحساب؟ الواحد يحاسب المسألة معادلة أمامك. في خلال 14 سنة خديجة وضعت القاسم والطاهر وعبد الله وزينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة. طيب كم سنة أعمار البنات الآن؟ لأن إذا تجي للتاريخ الآن وحدة وحدة، هذه خليها أمامك لاحظها. إذا كانت المسألة بهذا الشكل تسأل سؤال، الرسول صلى الله عليه وسلم زوج بناته رقية وأم كلثوم وزينب لرجال مشركين قبل عثمان، قبل أن يتزوج عثمان رقية وأم كلثوم. رقية كانت عند رجل مشرك، عند ابن أبي لهب. أم كلثوم كذلك كانت عند ابن أبي لهب. زينب كذلك. طيب ثلاث بنات لرسول الله تزوجنا رجال مشركين، يعني أزواجهم كانوا يسجدون للصنم، يعبدون الأوثان. التفتوا للدقة، وين أريد أن أقول كلمة. فالسؤال، رسول الله زوج هالبنات قبل نزول الوحي عليه أم بعد نزول الوحي؟ إذا زوجهم قبل نزول الوحي كنا صغيرات، بنيات صغيرات، لأنه احنا عارفين بين زواج النبي نزول الوحي 14 سنة، والبنات ذولا قبلهم ثلاث أولاد، ثلاث صبيان. فكم عمر الواحدة؟ هذا على أساس المرأة إذا وضعت الولد ترضع حولين كاملين، يعني سنتين ما تحبل وما تجيب شيء. ما يقولوا الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين؟ إذا القاسم يحتاج لحمل سنة وسنتين رضاعة، ثلاث سنين. عبد الله ثلاث سنين، 6. الطاهر 3، 9، 9 سنين. زين الآن لازم كم سنة عندك بقى من 14 سنة؟ 5 سنين. بهالخمس سنين جاءت رقية وزينب وأم كلثوم وكبرا بسرعة وتزوجن خلال الخمس سنين؟ شلون يعني؟ واحد ما عنده عقل، ما يلتفت إلى التاريخ حقيقة ويشوف هاي المؤامرة ضد الزهراء وضد أهل البيت وما المقصود منها؟ إذا تقول لا زوجهم بعد البعثة، بعد البعثة ما يجوز الرسول يزوج. طبعا نحن نعتقد الرسول هو نبي وآدم بين الماء والطين. رسول الله هو نبي من يوم مولده، لأن عيسى بالمهد قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فرسول الله نبي، لكن نمشي على الظاهر نقول قبل البعثة يمكن يزوج بناته لمشركين. طيب بعد البعثة يمكن يزوجهم لمشركين؟ ممكن يزوجهم للمشركين. هذا الذي يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، شلون يزوج بناته لناس يعبدون الأصنام؟ ما ممكن. فهذه نقطتين تبين فساد القضية أنها مو صحيحة. النقطة الثالثة وهي الأهم، لاحظوها، كل كتب الحديث والسيرة النبوية، اقرأوا سيرة ابن هشام، مسند الإمام أحمد بن حنبل، المصادر التاريخية كلها قرأوها، أول أبناء النبي القاسم، صحيح ولا مو صحيح؟ والقاسم مات بالسنة الثانية من المبعث وعمره 2 سنة، يعني بعد نزول الوحي بسنتين مات القاسم وعمره 2 سنة. ويقول الرسول لخديجة لما رآها تبكي على القاسم قال لها يا خديجة إن له مرضعا في الجنة، وإن شئت أن أسمعك بكاءه في الجنة. ممكن أنك تسمعين بكاء القاسم اللي عمره 2 سنة بالسنة الثانية من الهجرة. التفت التفت للدقة، القاسم أول أبناء النبي عمره 2 سنة مات بالسنة الثانية من الهجرة. كل كتب التاريخ اقرأوها وشوفوها بالسنة الثانية من الهجرة. ويقول لك عثمان بن عفان تزوج رقية بنت النبي بالسنة 5 للهجرة، وهاجر بها إلى الحبشة بالسنة 5 من المبعث. عفوا، القاسم بالسنة 2 من المبعث مو الهجرة. أنا أخطأت بالكلام، يظهر ما نايم البارحة كثير. تبت شلون؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يبين هذا المعنى. القاسم مات بالسنة 2 من المبعث، نزول الوحي السنة 2 من المبعث وعمره 2. طيب فإذا السنة 2 من المبعث، القاسم عمره 2، عبد الله كم سنة عمره، الطاهر كم سنة عمره، ونفس التاريخ اللي كاتب لك القاسم عمره 2 ومات بالسنة 2 من المبعث وهو أول أبناء النبي، نفس التاريخ كاتب أن عثمان بن عفان تزوج رقية بالسنة 5 من المبعث وهاجر بها إلى الحبشة وكانت حامل فألقت علقة في السفينة. زين شو وقت اجت رقية وكيف كبرت خلال هالسنتين؟ صارت رقية وأم كلثوم وزينب وكبرت وشبت وشبت وصارت مرأة، وتزوجها عثمان وهاجر بها إلى الحبشة. هذه الإشكالات ما إلها جواب أبدا إلا أن التزييف الذي قام به بنو أمية للتاريخ هو الذي جعلهم يكتبون هذا ضد أهل البيت أبدا. لا، واللطيف أكبر من هذه بعد، أنه دخل في الروايات اللي موجودة عن بنات النبي، دخل أبو هريرة على رقية بنت النبي فقال لها: كيف تجدين زوجك عثمان بن عفان؟ قالت: نعم الرجل. قال: بارك الله لك في زوجك عثمان. عظيم جدا. أخذ هاي الرواية وتعال أنت درسها، تشوف رقية اللي يتكلمون عنها أن أبا هريرة دخل وسلم عليها وقال: كيف زوجك عثمان؟ وقالت: نعم الرجل. لاحظ، رقية ماتت بالسنة الثانية من الهجرة في يوم بدر، لذلك عثمان ليس من أصحاب بدر، يقول لك كان مشغول بدفن رقية. زين، ماتت بالسنة الثانية من الهجرة، وأبو هريرة دخل بالسنة السابعة للهجرة في الإسلام بعد واقعة خيبر. يعني بعد وفاة رقية بخمس سنوات أبو هريرة دخل في الإسلام، فوين شافها ووين تكلم معها وكيف قال لها: الله يبارك لك بزوجك؟ خلص، قرأها وشوفها أنت. وأخبار وأخبار وأخبار، سبحان الله سبحان الله. ولذلك فاطمة الزهراء سلام الله عليها هي نفسها عندما تخطب تقول: فأنت أيها الناس أعلموا أني فاطمة وأبي محمد. أقول حقا عودا وبدأ، ولا أقول ما أقول غلطا، ولا أفعل ما أفعل شططا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم. شفتم التعبير؟ هي تقول في مسجد أبيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمامها الصحابة والمسلمون عشرات الألوف، تقول: فإن تعزوه، تأتوا إلى أبي، تجدوه أبي، أنا فاطمة، أبي دون نسائكم، وأخ ابن عمي دون رجالكم. له أخ واحد هو علي، وله بنت واحدة هي فاطمة. لو كان الرسول عند زينب ورقية وأم كلثوم كان قاموا بالمسجد وقالوا: يا فاطمة، شو الكلام هذا؟ الرسول عند غيرك، أنت كيف تجدوه أبي دون نسائكم وأخ ابن عمي دون رجالكم؟ لكن بالمقابل هكذا شاءت هذه الأقلام أن تكتب، بينما الحقيقة والواقع أن زينب ورقية وأم كلثوم كن بنات هالة أخت خديجة ولسن بنات خديجة، إنهن ربائب النبي ولسن بنات رسول الله أبدا أبدا، لأنه يضرب التاريخ الشكل يضرب بعضه بعضا. هالة أخت خديجة ماتت فتركت بناتها عند خديجة، الرسول تزوج خديجة وخديجة كان عمرها 28 سنة، ما كان عمرها 40 سنة، تزوج خديجة والبنات عند خالتهم بالبيت، الرسول رباهم. فكنا ربائب النبي، ربائب غير بنات، أما ليس له من البنات والبنين إلا فاطمة. أولاده القاسم مات، والطاهر وعبد الله وإبراهيم ابن ماريا القبطية، حتى قلب الرسول يبقى خاصا للحسن والحسين، وهذه حكمة خاصة من الله سبحانه وتعالى، يبقى قلب للحسن والحسين بس. فلذلك لما يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم الله يخاطبه يقول: إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر صحيح نهر في الجنة، وصحيح القرآن والإيمان والعلم كله صحيح، لكن سياق الآية الكريمة، سياق السورة، أن العاص بن وائل السهمي والد عمرو بن العاص، أبوه العاص بن وائل كان واقف من شخصيات العرب هكذا، يقول: لما مر الرسول سأله قريش، سألوه مع من كنت تتكلم؟ قال كنت أتكلم مع هذا الأبتر، يقصد الرسول، لأن القاسم مات هو عبد الله والطاهر وليس له ذرية. فالعاص بن وائل السهمي قال عن النبي أنه أبتر ما إلى ذرية. الله سبحانه وتعالى أنزل هذه السورة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لماذا؟ يعني الذي يحسدك ويحقد عليك هو الذي أبتر وفي انحسار كبير، أما أنت يا رسول الله فأنت أبو الإيمان وأبو الحق وأبو العلم، وأنت المتدفق في حياتك والمتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله أن حقيقة الحق هكذا، دائما الحق في امتداد، في امتداد، والباطل في انحسار، في انحسار وتقلص. فرب العالمين يبين هذه الحقيقة. إذن السياق هذا معناه، ما دام العاص بن وائل السهمي قال هذا أبتر لا ذرية له، فالكوثر معناه كثرة الذرية، معناه فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وما يمنع أن يكون الكوثر نار في الجنة والقرآن والإيمان وكل هذه الأمور والعلم، لكن كله هكذا كان في الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء روحي فداها، التي وقفت في مسجد أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبين هذه الحقائق. قالت الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها، وسبوغ آلاء أسداها، وتمام منن والاها، جمع عن الأحصاء عددها، ونأى عن الجزاء أمدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها، وسنى بالندب إلى أمثالها، إلى أن قالت أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد. صلوا على محمد. أقول حقا عودا وبدءا، ولا أقول ما أقول غلطا، ولا أفعل ما أفعل شططا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم، وأخ ابن عمي دون رجالكم، فلنعم المعزي إليه. فبلغ الرسالة صادعا بالنذارة، مائلا عن مدرجة المشركين، ضاربا ثبجهم، آخذا بأكظامهم، داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، يكسر الأصنام وينكت الهام، حتى انهزم الجمع وولوا الدبر، وحتى تفر الليل عن صبحه، وأسفر الحق عن محضه، ونطق زعيم الدين، وخرست شقاشق الشياطين، وطاح وشيظ النفاق، تاج النفاق يعني، وطاح وشيظ النفاق، وانحلت عقد الكفر والشقاق، وفهتم بكلمة الإخلاص في نفر من البيض الخماص، وكنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب ونهزة الطامع، وقبسة العجلان وموطئ الأقدام، وكنتم تشربون الطرق وتقتاتون القد والورق، أذلة خاسئين تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم الله بأبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بعد اللتيا والتي أو اللتيا والتي، وبعد أن مني ببهم الرجال وذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أو نجمه قرن للشيطان. تلاحظون العمق والبلاغة والعلم؟ تلاحظوا لما تلاحظوا؟ كل كلمة جامعة. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أو نجمه قرن للشيطان، أو فغرت فاغرة من المشركين، قذف أخاه في لهواتها. يعني أبي رسول الله فاطمة الزهراء تقول قذف أخاه عليا أمير المؤمنين الإمام علي في لهوات الحرب، قذف أخاه في لهواتها فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمص، ويخمد لهبها بسيفه،
مكدودا في ذات الله، هاي مواصفات الإمام علي، مكدودا في ذات الله، قريبا من رسول الله، مشمرا ناصحا، مجدا كادحا، وأنتم في رفاهية من العيش، وادعون آمنون فاكهون، تتربصون بنا الدوائر، وتتوقفون الأخبار، وتنكصون عند النزال، وتفرون من القتال. فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه، ظهرت فيكم حسيكة النفاق، وسمل جلباب الدين، ونطق كاظم الغاوين، ونبغ خامل الأقلين، فخر على عرفاتكم، وأطلع الشيطان رأسه. خطابها لأصحاب سورة المنافقون، بالتفت كيف؟ من باب الحكاية، سورة المنافقون، خطابها لأولئك. فخر على عرصاتكم، وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم، فألفاكم لدعوته مستجيبين، وللغرة فيه ملاحظين أو ملاحقين، فاستنهضكم فوجدكم خفافا، وأحمشكم فألفاكم غضابا، فوسمتم غير إبلكم، ووردتم غير موردكم، هذا والعهد قريب والكلم رحيب، والجرح لما يندمل والرسول لما يقبر، ابتدارا زعمتم خوف الفتنة، ألا في الفتنة سقط، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. الإنسان اللي ما عنده إيمان دائما يعيش حالة جحيم ونار يأخذها معه. هذه الأمور التي تذكرها الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، التي نقرأ عنها في صحيح البخاري، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا فاطمة، إن الله ليغضب لغضبك ويرضى لرضاك. هذا الطريق الصحيح أيها الأحبة، طريق التربية، طريق الإيمان، طريق الراحة، طريق السعادة، هذا الطريق الذي يوصلنا إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الطريق لمعرفة الإسلام، لنشر الإسلام، لأن هؤلاء هم أهل الإسلام. فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ما الذي صنعت للإسلام؟ انظروا ماذا قدمت للإسلام. هؤلاء أبناؤها وبناتها، انظر إلى الحوراء زينب سلام الله عليها في هذه الليالي والأيام، انظر إلى ولديها الحسن والحسين للزهراء، كيف الإمام الحسن قدم تلك العلوم والمعارف، وقدم نفسه من أجل الحق، وقتل مسموما من أجل الحق ومن أجل الله ومن أجل كرامة الإنسان وعزة الإنسان. أما أبو عبد الله الحسين فيعجز اللسان عن الكلام حول الحسين، يعجز اللسان. هذا الحسين روحي فداك أبا عبد الله، الذي كان رسول الله. والله أود في كل ليلة أذكر لكم هذه الأمور، في كل ليلة. لماذا؟ لأني أعرف ملايين الناس في العالم لا يعرفون هذه القضايا وما سامعين فيها أبدا، من أين يسمعون؟ ما حد يسمع. وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مولد الحسين يبكي، في يوم مولده يحمله ويقول: عزيز علي أبا عبد الله، ما يجري عليك. يؤذن في أذنه اليمنى، يقيم في اليسرى ويبكي. صفية بنت عبد المطلب تسأله: يا رسول الله، تبكي، مما بكاؤك؟ فداؤك نفسي. يقول: من ولدي هذا الحسين. قالت: إنه ولد الساعة. قال: هذا جبرائيل يخبرني بمقتل ولدي الحسين بأرض كربلاء. لكن يا صفية لا تخبري فاطمة، في بعض الأخبار هكذا، إنها حديثة عهد بالولادة. الإمام الحسين عمره أشهر كذلك، عمره سنة، عمره سنتان، كيف يصعد يركب على ظهر جده رسول الله في صلاته، والنبي يطيل السجود إكراما للحسين، رسول الله على المنبر ويدخل الحسين فيعثر، يقطع الرسول خطبته، يتعثر الحسين فيقطع خطبته، وينزل ويحمله على صدره ويقول: أيها الناس، حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين. شوف الله سبحانه وتعالى ماذا أعطى للحسين. والله رب العالمين جعل الحسين رمز للتحدي العظيم في الكون. كل شيء تحداه الله بالإمام الحسين سلام الله عليه. حتى القوانين التي جعلها الله في الكون تحداها بالإمام الحسين. كلما يريد أعداء الحسين وأعداء الإسلام أطفاء هذا النور يزداد اتلاقا وإشعاعا يوم بعد يوم. تركوه 3 أيام على رمضاء كربلاء وأخذوا بنات رسول الله سبايا. البارحة واحد من الشباب يقول مولانا أنا في المجلس وقلبي عند زينب وسكينة وفاطمة، وين راحوا؟ إلى أي مكان وصلوا؟ شوف الآن وسائل الإعلام تتحدث إذا نساء في السبي، إذا نساء في مهجرات مثلا تهجير، كل العالم ينتبه يسمع. وإحنا القضية هذه ما ماتت، بالعكس والله تزداد يوم على يوم رسوخا. أخذوهم إلى الكوفة، أدخلوهم على ابن زياد اللئيم، فقدم رأس الحسين أمامه في طشت من ذهب أو في طبق، وصار يضرب ثغر الحسين ويقول إنه كان حسن الثغر. زيد بن أرقم قال ارفع صوتك عن هاتين الشفتين، فوالله الذي لا إله غيره لقد رأيت شفتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لا أحصيه كثرة يقبلهما. ثم انتحب باكيا، فقال له ابن زياد أبكى الله عينيك، أتبكي لفتح الله؟ يعني هذا فتح لله. لولا أنك شيخ كبير قد خرفت وذهب عقلك لضربت عنقك. فوقف زيد بن أرقم قال أيها الناس أنتم العبيد بعد اليوم، قتلتم ابن فاطمة وأمرتم ابن مرجانة، أنتم العبيد بعد اليوم. عبد الله ابن عفيف كذلك. بعدين يقول زيد بن أرقم أنا في غرفتي في حجرتي وإذا رأس الحسين يمر علي على رمح طويل، ذلك الرأس الأزهري القمري له عمود نور إلى عنان السماء أيها الأحبة، ويقرأ القرآن أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. فقلت له سيدي رأسك أعجب وأعجب يا ابن رسول الله. سجنوا عائلة الحسين كذلك، سجنوهم في الكوفة، وقال لهم عندما يأتي البريد من يزيد بن معاوية ماذا نصنع بكم؟ نقتلكم؟ نحرقكم؟ إما حرق أو قتل أو نسيركم إلى يزيد بن معاوية في الشام. فالعائلة الليلة هاي الليالي عائلة الحسين والأطفال والنساء في السجن في الكوفة مسجونين ينتظرون الأوامر من يزيد بن معاوية ماذا يصنع بهم. 4 مساجد عمرت وجدد بناؤها في الكوفة فرحا بقتل الحسين ولقتل الحسين، 4 مساجد. بعد ذلك جاء البريد أن احملوهم إلى الشام، فحملوهم إلى الشام. وأنا لما أذكر حقيقة هذه الرحلة هذه الإنسان لما يلاحظها وكيف أخرجوهم وهذا الطريق وعساء السفر ومشقة الطريق والنساء الحريم والأطفال، والإمام زين العابدين يقول إذا بكى أحدنا ضربوه على رأسه، ممنوع واحد يبكي. طفلة لأبي عبد الله الحسين وقعت من القافلة سقطت، الآن مين هذه الطفلة؟ رقية؟ فاطمة الصغرى؟ الأخبار هكذا مكرمة. وإذا رأس الإمام الحسين يقف على الرمح، فجاءوا للإمام زين العابدين يا ابن الحسين ما الذي حصل؟ هذا رأس الحسين وهو معجزة، رأس الحسين معجزة، لأن الرأس عندما يقطع يذبل، بينما رأس الحسين له نور وله رائحة أزكى من المسك والعنبر، هكذا كان، فمعجزة. زين العابدين قال تفقدوا أمر الأطفال، ممكن طفلة يتيمة وقعت، فيلاحظون بنت الحسين أقول إما رقية أو فاطمة لأن الروايتين موجودة أيضا وقعت، ولكننا لا ندري أين هي. قال انظروا إلى رأس أبي الحسين وين يتجه، أين ينظر، هناك تجد الطفلة. توجه وإذا بهذه الطفلة في الليل تعدو خلف القافلة تنادي: أبا يا حسين قف لي يا نور عيني. وأظنها رقية، روحي فداها، لأن قلبي راح الرقية الآن، هاي الحبيبة العزيزة التي كانت في وقت الصلاة تخرج سجادة أو مصلى عند الحوراء زينب وتقول لعمتها: عم زينب أين أبي الحسين؟ لقد حان وقت الصلاة ولم يأتي إلى الصلاة. وفي خريبة الشام، في خريبة الشام نامت هذه الطفلة وهي مرهقة متعبة، وكلنا نعلم علاقتها بالإمام الحسين، كيف العلاقة هاي الوثيقة لها. فرأت أباها في المنام، وتعرف اليتيم شلون، وطفلة مثل رقية عمرها بين 3 إلى 4 سنوات، وأبوها الحسين صاحب الرحمة وصاحب القلب الطاهر الطيب، كيف يكون موقفها؟ انتبهت من نومها، استيقظت تنادي: عم زينب أريد أبي الحسين، عم لقد رأيت والدي يقبلني في حجره، أين أبي الحسين؟ لماذا لم يأتي إلي؟ اجتمعت بنات رسول الله، اجتمعنا حولها، ارتفعت الصيحة والبكاء، فوصل الخبر إلى يزيد بن معاوية في قصره، هو في قصره وآل الرسول في خريبة الشام. يا لله، قال: ما الخبر؟ قالوا: طفلة لأبي عبد الله رأت أباها في المنام. قال: احملوا لها رأس أبيها. فجاءوا برأس الحسين، فلما وضع بين يديها أخذت تخاطبه بلسان فصيح وبلغة جميلة، ذلك الكلام، عذوبة في الكلام في المنطق: أبا أبا، من الذي قطع الرأس الشريف؟ أبا، من الذي خضب الشيب العفيف؟ أبا، ليتك حاضر عندنا لترى عمتي زينب كيف ضربوها بالسياط على كتفيها. صارت تحدث أباها: أبا ضربونا، أبا سبونا من كربلاء إلى الكوفة إلى الشام. وكأن الحسين ما عارف الأشياء، وهذه الطفلة هكذا، إلى أن سكت صوتها، انطفأ صوتها، وضعت، يقول الطبري في تاريخه، يقول: هذه الطفلة وضعت فمها على فم أبيها المظلوم وماتت على رأس الحسين. حركوها وإذا بها ميت. الإمام زين العابدين قال: عم ارفعيها عن رأس أبي الحسين، لقد ماتت أختي على رأس والدي. جابوا وشافتهم من بعيد، صاحت: هلا براسك يا العميد، يا هلال عزنا بليلة العيد، بويا ليش قطعت بينا يا صنديد، وعفتنا ويا ناس الموش جاويد، هذه يتاماكم تلوذ ببعضها، ولكم نساء تلتجي لنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، يا الله 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 يا الله. يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. وإلى أموات الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.